بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا: فلا مزية للذمي على الحربي إلا بالعهد، والعهد لم يبح له إظهار السب بالإجماع، فيكون
والعهد
أحسن الله إليك والعهد لم يبح له إظهار السب بالإجماع.
إظهار
نعم
نعم
والعهد لم يبح له إظهار السب بالإجماع.
سبه
السب نعم
لم يبح له إظهار السب نعم
والعهد لم يبح له إظهار السب بالإجماع، فيكون الذمي قد شرك الحربية في إظهار السب الموجب للقتل، وما اختص به من العهد لم يبح له إظهار السب، فيكون قد أتى بما يوجب القتل وهو لم يقر عليه، فيجب قتله بالضرورة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان يسبه مع أمانه لمن كان يحاربه بنفسه وماله، فعلم أن السب أشد من المحاربة أو مثلها، والذمي إذا حارب قتل، فإذا سب قتل بطريق الأولى. وأيضا فإن الذمي وإن كان معصوما بالعهد فهو ممنوع بهذا العهد من إظهار السب، والحربي ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه، فيكون الذمي من جهة كونه ممنوعا أسوأ حالا من الحربي، وأشد عداوة، وأعظم جرما، وأولى بالنكال والعقوبة التي يعاقب بها الحربي على السب. والعهد الذي عصمه لم يفي بموجبه فلا ينفعه. أحسن الله إليك.
هذه الفقرة.
وأيضا فإن الذمي وإن كان معصوما بالعهد فهو ممنوع بهذا العهد من إظهار السب. والحربي ليس له عهد يعصمه ولا يمنعه، فيكون الذمي من جهة كونه ممنوعا أسوأ حالا من الحربي، وأشد عداوة، وأعظم جرما، وأولى بالنكال والعقوبة التي يعاقب بها الحربي على السب. والعهد الذي عصمه لم يفي بموجبه فلا ينفعه، لأن إنما نستقيم له ما استقام لنا، وهو لم يستقم بالاتفاق، وكذلك يعاقب. والعهد يعصم دمه وبشره إلا بحق، فلما جازت عقوبته بالاتفاق علم أنه قد أتى ما يوجب العقوبة. وقد ثبت بالسنة أن عقوبة هذا الذنب القتل، وسر الاستدلال بهذه الأحاديث أنه لا يقتل الذمي لمجرد كون عهده قد انتقض، فإن مجرد نقض العهد يجعله ككافر لا عهد له. وقد ثبت بهذه السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتل الساب لمجرد كونه كافرا غير معاهد، وإنما قتله لأجل السب، مع كون السب مستلزما للكفر والعداوة والمحاربة، وهذا القدر موجب للقتل حيث كان، وسيأتي الكلام إن شاء الله على تعين قتله. السنة الثالثة عشرة ما رويناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى قوم في جانب المدينة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم وفي كذا وفي كذا، وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه، ثم ذهب حتى نزل على المرأة، فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا فاقتله، وإن أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار. فانطلق فوجده قد لدغ فمات، فحرقه بالنار. فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الكامل قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عنبر قال: حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: حدثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجه، فأتاهم وعليه حلة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم، ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبها، فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال: إن وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتا فأحرقه بالنار. قال: فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح، لا نعلم له علة. وله شاهد من وجه آخر، رواه المعافى ابن زكريا الجريري في كتابه الجليس قال: حدثنا أبو حامد الحضرمي قال: حدثنا السري بن مزيد الخراساني قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاري قال: حدثنا داود بن الزبرقان قال: أخبرني عطاء بن السائب عن عبد الله بن الزبير قال يوما لأصحابه: أتدرون ما تأويل هذا الحديث؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: كان رجل قد عشق امرأة فأتى أهلها مساء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إليكم أن أتضيف في أي بيوتكم شئت. قال: وكان ينتظر بيتوتة المساء. قال: فأتى رجل منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا أتانا يزعم أنك أمرته أن يبيت في أي بيوتنا شاء. فقال: كذب، يا فلان انطلق معه، فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه وأحرقه بالنار، ولا أراك إلا قد كفيته. فلما خرج الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوه. فلما جاء قال: إني كنت أمرتك أن تضرب عنقه وأن تحرقه بالنار، فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرقه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولا أراك إلا قد كفيته. فجاءت السماء بصيب، فخرج الرجل ليتوضأ، فلسعته أفعى، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار. وقد روى أبو بكر ابن مردويه من حديث الوازي عن أبي سلمة عن أسامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فوجد ميتا قد انشق بطنه ولم تقبله الأرض. وروي أن رجلا كذب عليه فبعث عليا والزبير إليه ليقتله. وللناس في هذا الحديث قولان: أحدهما الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء من قال: يكفر بذلك، قاله جماعة منهم أبو محمد الجويني، حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. ووجه هذا القول أن الكذب عليه كذب على الله، ولهذا قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فإن ما أمر به الرسول فقد أمر الله به، يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله، وما أخبر به وجب تصديقه كما يجب تصديق ما أخبر الله به، ومن كذبه في خبره أو امتنع من التزام أمره فهو كمن كذب خبر الله وامتنع من التزام أمره. ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبرا كذب فيه كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم. فكذلك من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين ذلك أن الكذب عليه بمنزلة التكذيب له، ولهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. بل ربما كان الكاذب عليه أعظم إثما من المكذب له، ولهذا بدأ الله به، كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره. فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظم، والكاذب على الله كالمكذب له، فالكاذب على الرسول كالمكذب له. يوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق. أحسن عليك. فإن يوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الكذب، فإن مضمون تكذيبه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطال لدين الله. ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار، وإنما صار كافرا لما تضمنه من إبطال رسالة الله ودينه. والكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا، ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا الخبر وامتثال هذا الأمر لأنه دين الله، ومع العلم بأنه ليس لله بدين. والزيادة في الدين كالنقص منه، ولا فرق بين من يكذب بآية من القرآن أو يضيف كلاما ويزعم أنه سورة من القرآن عامدا لذلك. وأيضا فإن تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف، لأنه يزعم أنه أمر بأشياء ليست مما أمر به، بل وقد لا يجوز الأمر بها، وهذه نسبة له إلى السفه، أو أنه يخبر بأشياء باطلة، وهذا نسبة له إلى الكذب، وهو كفر صريح. وأيضا فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان، أو صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك، أو أنه حرم الخبز واللحم عالما بكذب نفسه، كفر بالاتفاق. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب شيئا لم يوجبه، أو حرم شيئا لم يحرمه، فقد كذب على الله كما كذب عليه الأول، وزاد عليه بأن صرح بأن الرسول قد قال ذلك، وأنه أفتى القائل لم يقله اجتهادا واستنباطا. وبالجملة فمن تعمد الكذب الصريح على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالا. ولا يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه فإنه مستخف به، مستهين بحرمته. وأيضا فإن الكاذب عليه لا بد أن يشينه بالكذب عليه وتنقصه بذلك. ومعلوم أنه لو كذب عليه كما كذب عليه ابن أبي سرح في قوله: كان يتعلم مني، أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة، كفر بذلك. فكذلك الكاذب عليه، لأنه إما أن يأثر عنه أمرا أو خبرا أو فعلا. فإن أثر عنه أمرا لم يأمر به فقد زاد في شريعته، وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به، لأنه لو كان كذلك لأمر به صلى الله عليه وسلم لقوله: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه. فإذا لم يأمر به فالأمر به غير جائز منه. فمن روى عنه أنه قد أمر به فقد نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به، وذلك نسبة له إلى السفه. وكذلك إن يقل عنه خبرا، فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له الإخبار به لأخبر به، لأن الله تعالى قد أكمل الدين، فإذا لم يخبر به فليس هو مما ينبغي له أن يخبر به. وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذبا فيه، لو كان مما ينبغي فعله وترجح لفعله، فإذا لم يفعله فتركه أولى. فحاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل البشر في جميع أحواله، فما تركه من القول والفعل فتركه أولى من فعله، وما فعله ففعله أكمل من تركه. فإذا كذب الرجل عليه متعمدا أو أخبر عنه بما لم يكن، فذلك الذي أخبر به عنه نقص بالنسبة إليه، إذ لو كان كمالا لوجد منه، ومن انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه، لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة، مثل أن يقول حدثني فلان بن فلان عنه بكذا، فإن هذا إنما كذب على ذلك الرجل ونسب إليه ذلك الحديث. فأما إن قال هذا الحديث صحيح أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالما بأنه كذب، فهذا قد كذب عليه. وأما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر، لا سيما والصحابة عدول بتعديل الله لهم. فالكذب لو وقع من أحد ممن يدخل فيه لعظم ضرره في الدين، فأراد صلى الله عليه وسلم قتل من كذب عليه وعجل عقوبته، ليكون ذلك عاصما من أن يدخل في العدول من ليس منهم من المنافقين ونحوهم. وأما من روى حديثا يعلم أنه كذب فهذا حرام، كما صح عنه أنه قال من روى عني حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر، لأنه صادق في أن شيخه حدثه به، لكن لعلمه بأن شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية، فصار بمنزلة أن يشهد على إقرار أو شهادة. أحسن الله إليك. لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفر، لأنه صادق في أن شيخه حدثه به، لكن لعلمه بأن شيخه كذب فيه لم تكن تحل له الرواية، فصار بمنزلة أن يشهد على إقرار أو شهادة أو عقد وهو يعلم أن ذلك باطل، فهذه الشهادة حرام، لكن ليس بشاهد زور. وعلى هذا القول فمن سبه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه، فإن الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه، وهذا قد طعن في الدين بالكلية، وحينئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة، فكذلك الساب له وأولى. فإن قيل الكذب عليه فيه مفسدة، وهو أن يصدق في خبره فيزاد في الدين ما ليس منه، أو ينتقص منه ما هو منه، والطاعن عليه قد علم بطلان كلامه بما أظهر الله من آيات النبوة. قيل والمحدث عنه لا يقبل خبره إن لم يكن عدلا ضابطا، فليس كل من حدث عنه قبل خبره، لكن قد يظن عدلا وليس كذلك. والطاعن عليه قد يؤثر طعنه في نفوس كثير من الناس، ويسقط حرمته من كثير من القلوب، فهو أوكد على أن الحديث عنه له دلائل يميز بها بين الكذب والصدق. القول الثاني أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته، لكن لا يكفر ولا يجوز قتله، لأن موجبات الكفر والقتل معلومة وليس هذا منها، فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بد أن يقيد قوله بأن لم يكن الكذب عليه متضمنا لعيب ظاهر، فأما إن أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة، مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات، فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا، ولا ريب أنه كافر حلال الدم. وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان منافقا فقتله لذلك لا للكذب، وهذا الجواب ليس بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من سنته أنه يقتل أحدا من المنافقين الذي أخبر الثقة عنهم بالنفاق، أو الذين نزل القرآن بنفاقهم، فكيف يقتل رجلا بمجرد علمه بنفاقه؟ ثم إنه سمى خلقا من المنافقين لحذيفة وغيره ولم يقتل منهم أحدا. وأيضا فالسبب المذكور في الحديث إنما هو كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا له فيه غرض، وعليه رتب القتل، فلا يجوز إضافة القتل إلى سبب آخر. وأيضا فإن الرجل إنما قصد بالكذب نيل، فإنما قصد بالكذب نيل شهوته، ومثل هذا قد يصدر من الفساق كما يصدر من الكفار. وأيضا فإما أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماض، فإن كان لهذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق والمنافق كافر، وإن كان النفاق متقدما وهو المقتضي للقتل لا غيره فعلام تأخير الأمر بقتله إلى هذا الحين، وعلام لم يؤاخذه الله بذلك النفاق حتى فعل ما فعل. وأيضا فإن القوم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فقال كذب عدو الله، ثم أمر بقتله إن وجده حيا، وقال ما أراك تجده حيا، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالقتل أو غيره من العقوبات والكفارات عقب فعل وصف له صالح لترتب ذلك الجزاء عليه كان ذلك الفعل هو المقتضي لذلك الجزاء لا غيره. كما أن الأعرابي لما وصف له الجماع في رمضان أمره بالكفارة، ولما أقر عنده ماعز والغامدية وغيرهما بالزنا أمر بالرجم، وهذا مما لا خلاف فيه بين الناس نعلمه. نعم قد يختلفون في نفس الموجب، هل هو مجموع أحسن الله عليك، قد يختلفون في نفس الموجب هل هو مجموع تلك الأوصاف أو بعضها، وهو نوع من تنقيح المناط. فأما أن يجعل ذلك الفعل عديم التأثير والموجب لتلك العقوبة غيره الذي لم يذكر، وهذا فاسد بالضرورة. لكن يمكن أن يقال فيما هو أقرب من هذا، وهو أن هذا الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا يتضمن انتقاصه وعيبه، لأنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه في دمائهم وأموالهم وأذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم، ومقصوده بذلك أن يبيت عند تلك المرأة ليفجر بها، ولا يمكنهم الإنكار عليه إذا كان محكما في الدماء والأموال. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلل الحرام، ومن زعم أنه أحل المحرمات من الدماء والأموال والفواحش فقد انتقصه وعابه، ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يأذن له أن يبيت عند امرأة أجنبية خاليا بها، أو أنه يحكم بما شاء في قوم مسلمين، طعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعيب له. وعلى هذا التقدير فقد أمر بقتل من عابه وطعن عليه من غير استتابة، وهو المقصود في هذا المكان. فثبت أن الحديث نص في قتل الطاعن عليه من غير استتابة على كلا القولين. ومما يؤيد القول الأول أن القوم لو ظهر لهم أن هذا الكلام سب وطعن لبادروا إلى الإنكار عليه، ويمكن أن يقال رابهم أمره فتوقفوا حتى استثبتوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما تعارض وجوب طاعة الرسول وعظم ما أتاهم به هذا اللعين. ومن نصر القول الأول قال كل كذب عليه فإنه متضمن للطعل عليه كما تقدم. ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء، وإنما قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه، وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه، فإنه إنما يقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الاستهزاء به. والأغراض في الغالب إما مال أو شرف، كما أن المتنبي إنما يقصد إذا لم يقصد مجرد الإضلال إما الرياسة بنفاذ الأمر وحصول التعظيم أو تحصيل الشهوات الظاهرة. وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا. وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. السنة الرابعة عشر. أحسن الله إليك.
الخامس عشر.
الرابع.
طيب. نعم.